بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أمن ذلك في حقه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدح، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. متفق عليه. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك فحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحد، ولا يزكى على الله أحد. باب آخر من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، ويذكر فيه كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه. ربنا يقول لنا في كتابه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ويقول لنا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا معنى وذاك معنى آخر. قد أفلح من زكى نفسه بالعمل الصالح، تزكي نفسك بأن تطيع الله سبحانه، بحسن العبادة، بكثرة ذكر الله سبحانه، بتنقية قلبك من أمراض القلوب، من الحقد، من الحسد، من الغل وغير ذلك من أمراض القلوب، فتزكي نفسك بالطاعة وبالعبادة، هذا مأمور به. وقد خاب من دساها، من أهلك نفسه بالشرك بالله سبحانه، بأمراض القلوب والنفوس، من غل وحقد وحسد وغير ذلك. يبقى هنا أمرنا بتزكية النفس، تعويد النفس على الطاعة، هذا مأمور به. لكن حين ينهانا عن التزكية بمعنى الكلام باللسان، مدح النفس ومدح الغير بما لا يستحقه، يقول الإنسان يمدح نفسه: أنا بعمل كذا وبعمل كذا، يرائي، يشهر نفسه، يبقى هذا اللي نهانا عنه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. حين ترى في نفسك أنك أفضل من فلان، لا، لا تظن ذلك، لعل الله جعل في قلب هذا الإنسان ما ليس في قلبك أنت، من تواضع، من إخبات، من رجوع لله سبحانه، من توبة إلى الله. يبقى هنا لا تزكي نفسك، لا تظن في نفسك أنك أفضل من غيرك من المسلمين. لا تزكوا أنفسكم الله أعلم من اتقى. إذا كان هذا في النفس ففي العلن من باب أولى، حين يقول إنسان: أنا أحسن منك، أنا أفضل منك، أنا أتقى منك، لا تدري لعلك تقواك أنت ظاهرة وتقوى الآخر هذه باطنة، ونهاك الله عز وجل عن ذلك. فلا تزكوا أنفسكم، يبقى لا تزكي نفسك. أيضا يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن المدح، عن مدح الغير، أنك تمدح غيرك. فهنا في الحديث المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدح. هذا جالس من وراء الإنسان، ممكن أنك تزكي إنسان من وراء، فلان إنسان طيب، فلان إنسان بيحافظ على الجار، فلان إنسان كذا، فتمدح بما فيه من وراه. أما أمامه هنا مش كل إنسان هذه التزكية تكون بالنسبة له أمرا عاديا، إن تعدي لها ممكن إنسان يتنفخ في نفسه حين يسمع هذا الشيء، ويمكن يقول لك: أنا أكثر من كذا كمان، فيظن في نفسه أنه أعلى مما قلوا أنك ما جبتلوش صلاته كلها كاملة فيما ذكرته فيه. لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم سد للذريعة، حسما لهذا الباب أن الإنسان يغتر في نفسه ويتكبر ويرى نفسه أفضل من غيره. لك ما تمدحش إنسان في وجهه، ما تمدحش إنسان في وجهه. فهنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطغيه في المدح، يعني ببالغ في المدح، بل يعيد ويزيد فلان كذا فلان كذا يمدح فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكتم، أو قال قطعتم ظهر الرجل، أصمتم الرجل بهذا الذي تقولونه. الإنسان الذي يمدح إنسانا إما يقول هذا شيء حبا في هذا الإنسان، وهذا قليل، وهذا قليل، أو يمدح الإنسان طمعا في شيء من هذا الإنسان، إنه له جاه، له منصب، له كذا، طامع فيه، وهذا كثير جدا في الناس، فيمدحه رياء وهو لا يعتقد ذلك في نفسه. فالمادح في هذه حالة كذاب، كذاب حين يمدح بشيء ليس في هذا الإنسان أو يبالغ في هذا الذي يقوله. يبقى الذي يمدح غيره أمامه إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. فإذا كان كاذبا أصبت مصيبة، تكذب وتدعي على سبب رأي الإنسان تمدحه بشيء عشان تنتظر عليه عرض من الدنيا، وقد نهيت في الدين عن ذلك، فلا تنتظر من الله سوى العقوبة على هذا الكذب. وإما أن تكون بتمدحه وأنت صادق في هذا الذي تقوله، فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: احذر أنك تغر الإنسان في دينه، وأنك تقسم ظهر هذا الإنسان بالذي تقول. فقال: قطعتم ظهر الرجل، قطعتم ظهر الرجل. كأن الإنسان الممدوح إذا قبل هذا الكلام وصدق في نفسه واغتر وتكبر، كأنك كسرت ظهر هذا الإنسان. تخيل الإنسان الذي قطع ظهره، قطع ظهره، إما الظهر يطلق على الركوبة يركبها الإنسان، وإما الظهر حقيقة، والأمران هذا شنيع وهذا أشنع منه. حين تقطع ظهر الرجل، الرجل مسافر في صحراء، مسافر من مكان لمكان، راكب سيارة، انت كسرت له السيارة، منعته من الحركة، واقف في مكانه ما يعرف شيء يتحرك، هنا قطعتم ظهر الرجل، الرجل راكب ظهر بعيد، قصمت ظهر بعيد، طب حيكمل طريقه ازاي؟ كأن هذا الإنسان ماشي كويس في طريقه إلى الله عز وجل، في طريقه إلى الآخرة. لما انت مدحت هذا الإنسان غيرت مجراه، غيرت، بدل ما هو تفكيره في الله وفي الإخلاص بقى تفكيره فيك أنت، بقى تفكيره في المادح، بقى تفكيره في التاني والتالت، ناس ما بيمدحونيش ليه، بقى رياء، ضاع منه العمل. وانا قصمت ظهر الإنسان، ظهر الإنسان ظهره، فقار ظهره، لو كسر ظهر الإنسان مش ممكن يمشي، يمشي ازاي الإنسان وقد كسر ظهره، خلاص راحت الأعصاب اللي بتحرك الرجلين، راح صلب الإنسان ما يقدرش يمشي. هذا شنيع وهذا أشنع، تقصم ظهر الإنسان بمعنى الدابة ليركبها، هذا شيء قطعته ومنعته من عمل، قصمت ظهره حقيقة، ظهر الإنسان هو لن يمشي. والمعنى أنك بهذا المدح والمبالغة حتمنع هذا الإنسان من السير في طريق الله سبحانه، هو يسير مخلص لله. لما انت بديت تمدحه، فلان ده بيصلي صلاح حلو قوي، فلان ده صوته جميل قوي، فلان ده بيصوم اثنين وخميس، فلان بيعمل، خليته بعد كده لما يجي يصوم يفكر هيقولوا عليا ايه الناس، يا اما ان هو تدخل الوسوسه يقول لك مش صايم، يا اما ان هو يصوم عشان يمدحوه، وهذه مصيبه وهذه مصيبه. فقال: قطعتم ظهر الرجل بهذا المدح. الانسان الممدوح حين يمدح، إما هذا المدح لا يؤثر فيه لا إيجابا ولا سلبا، ما تفرقش معه، قلت اللي قلته. هذا إذا كان على هذا الشيء هتلاقي الناس يبطلوا يمدحوه، اللي بيمدح في إنسان مستني منه شكرا يا فلان، فلان يحبك، لكن أنت بتمدح فلان وتلاقيه هو زي ما هو، لا قرب منك ولا عمل فيك حاجة، هتلاقيه يمدحه على إيه بقى، ما نلتش منه شيئا. وهذا نادر أن يوجد الذي لا يزيده المدح غرورا ولا يقرب المدح من غيره، لا، العادة أن القلب يميل لمن يمدحه. ويقول العلماء: الذي يمدح الممدوح هذا إما أن يكون فيه هذه الصفة، أن مدح فلان ده إنسان عالم من العلماء، أنت مدحته بذلك، إما يكون فعلا عالما وإما لا يكون لهذا. طيب إذا كان هو عالما ما جبتلوش جديد، خلاص هو عالم فعلا، مش محتاج أنك تقول عنه هذا الشيء. طيب إذا كان هو جاهلا، يا إما أن يقول لك: لا أنا مش عالم، ما تقولش عني هذا الشيء، هتزعل أنت. يا إما يكون هو جاهل ويعرف أنه جاهل ويفرح بالمات، هذا ناقص، سم ناقص، اللي فلان ده حفظ القرآن كله هو مش حفظ حاجة، يمشي بين الناس على انه حافظ القرآن، تقدم للإمامة بالناس وهو مش حافظ حاجة، يبقى هتلاقي المدح في الإنسان كله على دماغ هذا الإنسان، مش هيجيب له خير إلا في النادر. فلذلك الإنسان المؤمن لا يطلب هذا الشيء ولا يسعى إليه، وإذا سمع إنسان يقول له اتق الله، الله أعلم بما في النفوس، يبقى هنا تبتعد عن أنك تطلب من الناس ذلك. فإذا كان الإنسان المؤمن يكره ولا يحب أن أحد يمدحه، ولكن حصل أنه مدح في هذا الشيء، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم تلك عادل بشرى المؤمن، عادل بشرى المؤمن أنه مدح في الدنيا، هو لم يطلب هذا ولا يحب هذا الشيء، ولكن حصل هذا الأمر، فتلك يبقى بشرى لهذا الإنسان أن الناس يحبونه، لكن لا يطلب ذلك، لا يطلب ذلك. يبقى الإنسان يتجنب المداح اللي بيمدحك بيغرك، ما تعرفش توصل لإيه أنت في النهاية. ولذلك ما تعودش نفسك على كثرة المدح في الناس، لا تدري على أي شيء يموت هذا الإنسان، فعلا تفضل تمدح 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 لغاية ما هو يبعد عن الدين خالص، ويظن نفسه قد وصل إلى درجة عالية أو هو لم يصل إلى شيء. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن أبي بكر، وذكروا أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق مش ظهره، قطعت رقبته، كان لا يتقطع ظهره يمكن يعيش، لتقطع رقبته يعيش ازاي؟ معناه انه اذا عاش بعد ذلك فعبد الله بالرياء يرائي للناس خلاص تضيعت هذا الانسان كأنه لا شيء. لا، ما تمدحش انسانا في وجهه حتى لا تغره. قال قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا. طيب إذا كان محتاج لهذا الشيء، يحتاج أن أنا أمدح هذا الإنسان، الناس مش عارفة قدر فلان هذا، بينهم ولا أحد ينظر إليه وهم يحتاجون إلى ما عنده، يبقى لا مانع أني أقول هذا الشيء، ولكن يقول لك قول أحسب، قول أحسب كذا. فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم، إن كان أحدكم مادحا لا محالة، امدح إنسان، فليقل أحسب كذا وكذا، يعني أحسبه من الصالحين، أحسبه من المصلين، أحسبه من الخاشعين، أحسب فلان ده من أهل العلم. يبقى هنا أظن، يبقى جعلت الحكاية إنها مجرد ظن وليست قطعا منك فتزكي أحدا على الله سبحانه. قال أحسب كذا وكذا وحسيبه الله، وحسيب يعني المحاسب له الله سبحانه وتعالى، إن كان صادقا في فعاله أو لم يكن كذلك. ولا يزكى على الله أحد، ولا يزكى على الله، الله هو الذي يزكي عباده سبحانه تبارك وتعالى. أما إنسان يتألى على الله يقول أنا أعرف، لا، الذي يعرف الظاهر والباطن الله، أنت لا تعرف إلا ما ظهر لك، فلا تدري ما باطن هذا الإنسان، يبقى تقول أحسبه كذا والله حسيبه، والله أعلم به، والله مجازيه سبحانه تبارك وتعالى. آية لنا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. روى الإمام مسلم من حديث همام بن الحارث عن المقداد أن رجلا مدح أو دعا ليمدح عثمان رضي الله عنه، سيدنا عثمان أحد العشرة المبشرين بالجنة، الخليفة الراشد رضي الله عنه، الخليفة الشهيد المقتول ظلما وعدوانا رضي الله عنه، ولعنة الله على من ظلموه. هذا سيدنا عثمان رضي الله عنه يجلس ورجل من الناس بيمدح عثمان، ويستحق المدح عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ووصفه بالحياء، جبريل يستحي من عثمان رضي الله عنه لشدة حياء عثمان من الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن على كل، النبي صلى الله عليه وسلم منع من المدح، منع أو إن يعني حذرنا من الإكثار والإفراط في ذلك. فالمقداد ابن الأسود وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم داس على ركبتيه لما سمع الرجل عمال عثمان خليفة، وده عمال يمدح في الخليفة، يمدح يمدح، انت عايز ايه يعني من الخليفة؟ هتغره في ديني ولا هتعمل ايه بالمدح؟ فداس على ركبتيه فدعا ليحثوا في وجهه الحصباء، يعني ياخد حصى صغير من الأرض يحدفه بهذا الحصى. فقال عثمان ما شأنك؟ دعا بتعمل كده ليه؟ بيقول للمقداد، مقداد صحابي اسمه مقداد ابن عمرو، لكن يعني هذه الاسم مقداد ابن الأسود غلب عليه، هذا كان رجلا حليفا له أو كان قريبا منه فغلب عليه هذا الاسم مقداد ابن الأسود، لكن اسمه مقداد ابن عمرو. قال له عثمان ما شأنك؟ فقال المقداد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، فاحثوا في وجوههم التراب. إذا رأيتم المداحين، العرب كان فيه مداحين كثير، كثير من المداحين الشعراء، الشعراء كانت شغلتهم إيه غير أنه يمدح إنسان ويشتم في إنسان آخر، فكان الشعراء عادتهم عند العرب يروح لإنسان يستجديه يطلب منه يقول في شعر عشان يديله مال، إداله مال كمل مدح فيه، ما إدالوش مال إلي بالمدح زمن عليه. ده الإسلام يمنع من هذا، لا 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 بلاش أكل المال بالباطل بالسحت بهذه الصورة القذرة، إنك تمدح إنسان عشان تاخد مال ما إدكش مال تشتم هذا الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من الوحي أنه حيرجع تاني هذا الشيء، وابتدي الشعراء يشتغلوا تاني في الإسلام. ما كانش فيه هؤلاء اللي يمدحوا عشان ياخدوا مال، لا كان يمدحون حقيقة، يمدحون بما في الإنسان حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، حبا في الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن تقادم الزمان وبعد ما راح عصر الخلفاء الراشدون جاء من بعدهم إذا بهم يطلبون ذلك ويحبون ذلك، ويجي الشاعر يمدح الأمير ولا يمدح الخليفة ولا يمدح غيره يديله أموالا كثيرة على هذا الذي كان يطلبه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الشيء. إذا رأيتم المدحين هؤلاء، المدح كذاب يمدح عشان يأخذ المال، ف احسوا في وجوههم التراب، مش تملاله ايدي فلوس، لا حطه في وشه تراب، حطه علشان يمتنع من هذا الشيء. فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد هذا الشيء، الذي يمدح يمدح لله سبحانه وتبارك وتعالى، يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مدح إنسانا يجي النبي صلى الله عليه وسلم يحذره، إن قطعت ظهر أخي إذا كان يكون وراءه، إذا قلت قل أحسبه كذا وكذا. بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حد يجرؤ أنه يفعل ذلك مع أبي بكر رضي الله عنه عشان يأخذ منه فلوس، مع عمر رضي الله عنه، مع عثمان يمكن بدأ بعضهم، فإذا بالمقداد ابن الأسود يحسو في وجهه التراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عمل إيه عثمان؟ لم يعمل شيئا، إن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، ينفذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، المعنى رجعهم بغير شيء، ما تدهم شهادة، ولكن أخذها المقداد على ظاهرها أن يأخذ تراب حقيقة ويحذفه في وجهه. ولكن بعض أهل العلم يذكر أنه كانوا قبل ذلك يعطونهم مالا، فيقول لا أديله تراب بدل ما تعطي هذا الإنسان مال، المعنى إن لا تعطيه شيء، لا تعطي للمادح شيئا فإنه لا يستحق، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.